بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 22 من شهر رجب لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 30 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد، بلغنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأثبت الخيار، وهو في الحديث عن موجبات الخيار بين الزوجين. تفضلوا أخي بشار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: نفعنا الله وإياكم بعلمه. باب خيار الزوجين وتنازعهما في التزويج ومتاع البيت والوليمة والنبيت. وأثبت الخيار للزوجين أو واحد بما طرى من شين، عضيطة جن جذام أو برص، اشترك الزوجان والأنثى تخص، ببخر الفرج والأفضل والعفل، وللدواء قرنا ورتقا بالأجل، وعيبه جب خصاء عنه، ثم اعتراض خيرت فيهنه، وأجل العام إذا ما اعترضا ونصفه للرق من يوم القضاء، من غير إنفاق عليها في الأجل، وإن أحبت فارقت بلا أجل، بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدقا، وكل عيب غير هادية قد سقط، إلا إذا ما نفيه نصا شرط.
طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الحديث في موضوع ما يتعلق بموجبات الخيار بين الزوجين. إذن هذه موجبات الخيار للزوجين في اختيار الفسخ بسبب عيب في أحد الزوجين أو في كليهما. أما الأصل في ثبوت الخيار فهو ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار، فلما دخل عليها وجد بكشفها بياضا وهو جانبها، فقال: ضمي إليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. وإن كان هذا الحديث مختلفا في إسناده، إلا أن هذا الحديث مندرج تحت أصل وهو الخيار فيما يتعلق بالعيون. فكشف الإنسان كما ورد في الحديث وهو وجد بكشفها هو الجزء الجانبي من الجسم ما بين الضلوع إلى الخاصرة. وأيضا ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجد بها برصا أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. يعني إذا المرأة زوجها وليها وكتم ما فيها من عيب يوجب الخيار، ولم تكن المرأة غارة بل كان الغرور من جهة الولي، فمس هذا الرجل المرأة بمعنى أنه وطئ، فعندئذ يرجع على الولي ولا يرجع على المرأة. فلذلك لا يجوز أن يخلو عقد الزواج والوطء من مهر، حتى لو غرت الزوجة الزوجة وكان فيها ما يوجب الخيار كأن يكون فيها داء من البرص وما إلى ذلك، فعندئذ يفسخ العقد إذا اختار الزوج الفسخ، لكن لا يجوز أن يكون بلا مهر، بل يجب للمرأة أقل المهر وهو الربع دينار، وهو الربع دينار، فهي وإن كانت غارة إلا أنها يعني تستحق بالوطء وهو ما هو أقل المهر. فهذه الخيارات التي هي توجب حق الرد لأحد الزوجين، مما يعني أننا في هذا المجال وهو ما يتعلق بالعيوب، أن الزوج له مقصد في هذا الزواج والزوجة لها مقصد في هذا الزواج. كما أن هؤلاء الناس إذا تبايعوا لهم مقاصدهم، وإذا استأجروا لهم مقاصدهم، فلا تخلو العقود من هذه المقاصد الشرعية. فهذه العيوب التي سنذكرها اللي هي مثل الرتق والقرن والبرص والجذام، سنجد في الملخص أن هذه العيوب مؤثرة فيما يتعلق بدوام العشرة بين الزوجين، وعلى الأخص ما يتعلق بالوطأ. هناك ما يرغب الزوج في الزوجة، أو ما يرغب الزوجة في الزوج، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. هذا من المرغبات، لكن المقصد الأساسي الذي توخاه الشرع من الزواج وهو غايته القصوى وهو الوطأ، فجعل العقد منتهيا بالوطأ. ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والتفت الشارع إلى أن المهر إنما يتقرر بالوطأ وليس بالخلوة أو بمجرد السكينة بين الزوجين، لأن الزوجين والزوج خصوصا لم يتزوج لأجل الخلوة أو لأجل السكينة. فالشريعة تراعي الواقع وتراعي الطباع التي جبل الناس عليها والغرائز التي جبلوا عليها، وأن المقصد من هذا الزواج هو الإعفاف، والإعفاف يكون بوطئ صحيح وليس بالخلوة أو بالسكينة وما إلى ذلك. فعندما نأتي إلى بعض العيوب نجد أن هذه العيوب مؤثرة في استمرار الزوجية، ومؤثرة في مقصد النكاح الذي يتمثل بالوطئ وبالإعفاف والإحصان. فعندما نقول إن المحصن إنما هو من دخل، أو بأدق من هذه العبارة، وطئ في عقد صحيح، وهذا محل إجماع، فمعنى ذلك أن هؤلاء الفقهاء في كلامهم في موضوع الإحصان أنه يكون به بالوطئ، وأن قصد الزواج هو الإحصان. ولذلك نجد أن العيوب التي استنبطت في العقد وتؤثر فيه وتوجب الخيار هي العيوب المؤثرة في الوطئ. أما العيوب التي لا تؤثر في الوطئ كالعمى والخرس، جمال عدم جمال، ما إلى ذلك من مثل هذه العيوب، فإننا نتوخى أن هذه العيوب لا تعد مؤثرة في الخيار، لا تعد مؤثرة في الخيار. يتكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويروى عنهم أن العيوب التي تمنح الخيار للزوجين هي أربع: الجنون والجذام والبرص والعضيطة. سنجد ستبين إن شاء الله، سنجد أن هذه مؤثرة في الوطء. ويمكن أن نقول اليوم الأمراض الجنسية مثل الإيدز، لا شك أن هذا المرض منفر بحيث لا يمكن أن يحصل معه وطء، بل هو مميت، بل هو أشد وصفا في التنفير من الوطء من الجذام ومن البرص ومن الرتق وما إلى ذلك. فلذلك نحن ننظر إلى موجبات الخيار في عقد الزواج على اعتبار الغاية من عقد الزواج وهو الوطأ. فنحن نقول هناك عيوب تؤثر في استيفاء المقصد الشرعي من الزواج، منها هذه الأمراض التي ذكرناها. ولو أننا ألزمنا الزوج بالبقاء مع هذه الأمراض، فمعنى ذلك أننا أوقفنا الإحصان، لأن هذه مفيدة للوطء، وكذلك بالنسبة للمرأة، وعطلنا الغايات من هذا العقد. فعندئذ نقول إن الزوجة الذي بذل المهر وتقرر المهر بالوطء يدلنا على أن الأمراض التي تعطي الخيار له فيما بذله من مال إنما هي التي تؤثر في الوطء، ذلك لأن العقد، أعني عقد الزواج، لابد أن يكون مؤبدا ولا يجوز توقيته، فلو قلنا إننا لا نمنحه الخيار لأنه مؤقت وسيأتي أجله، فعندئذ نقول هذه النهاية غير موجودة حتى ننتظر نهاية العقد، كما لو كان عقدا على إجارة أو شقة أو ما إلى ذلك. فنحن نقول بالنسبة لهذه العيوب، وإن كان الرجل قد بذل المهر والمرأة لم تبذل مهرا في ذلك، فإنما نقول إن المرأة في هذه العيوب أيضا كالرجل، بل إن من الملاحظ أننا عما قريب سنرى أن فسحة المرأة في الاختيار في هذه العيوب أكثر من فسحة الرجل، لسبب أن الرجل بيده العصمة ويستطيع أن يطلق، فله مخرج بهذه الحقوق وهي حق الطلاق أن ينهي عقد الزواج، لكن هذا الأمر ليس موجودا للمرأة. فعندئذ نقول إن المرأة في هذا كالرجل، لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأيضا لها حقها عليه كما هو مقرر في أن الرجل إذا حلف ألا يطأ زوجته فإن أكثر من 4 أشهر فإن لها أن تعترض عند القاضي، مما يعني أن الشرع أقر لها هذا الحق في الوطء الواجب، وجعل عدم وطء الزوج في الإيلاء موجبا للطلاق، موجبا للطلاق. إذن أصبح الوطء غاية سواء كان من طرفي الزواج أو في صلب عقد الزواج وتقرر المهر في التطليق على الرجل المولي الذي حلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر فإن القاضي يطلق عليه، معنى ذلك أن الشرع أقر حقا للمرأة في الوطن. هنا ونحن نتكلم عن مثل هذه الحقوق، نحن لا نتعامل مع مثاليات ووعظيات وإرشاديات بمعنى للرجل اصبر أو المرأة اصبري أو ما إلى ذلك، نحن نتعامل مع حقوق، نحن نتعامل مع تشريع، بمعنى أنه بعد ذلك إذا جاء زانيا سيرجم، فإذا أحلت هذا الرجل وحلت بينه وبين غاية عقد الزواج فكيف أرجمه فيما بعد. إذن نحن نتكلم عن طبائع ونتكلم عن حالة غريزية موجودة في المجتمع، موجودة وجبل عليها الرجل وجبلت عليها كذلك المرأة. كل شيء يوجب الرد كالبرص وما قلته فيجب على الولي أن يخبر به، يجب بصفته هو العاقد فيجب على الولي أن يخبر به. يعني إذا كان في هذه المرأة مرض منفر، ممكن قلنا الآن مثل مرض الإيدز، فهذا مما يجب على الولي أن يخبر به الزوج. أما ما لا يوجب الخيار، ما لا يوجب الخيار مثلا ممكن في حرق في الجسم، هذا ليس مما يوجب الخيار، فهل يجب على الولي أن يخبر به؟ لا يجب على الولي أن يخبر به، ولكن إذا اشترط الزوج السلامة من الأمراض عندئذ له حق في هذا، مثل شرط السلامة من الأمراض التي هي مثل السكري مثلا، أو المرض مرض السرطان، أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمراض الوراثية، فعندئذ يجب على ولي الزوجة أن يخبر الزوج. ونقول يثبت الخيار للزوجين ولو كان أحدهما أيضا معيبا، أو كان الاثنان معيبين، يعني الرجل عنده جذام والمرأة عندها جنون، فلها الخيار وكذلك له الخيار. أما إذا كان هو مصاب بالجذام وهي مصابة بالجذام فعندئذ ليس لها الخيار لأنها تساوت معه، وأصبح الأمر للرجل الذي هو باذل المهر، الذي بذل الصداق، لأنه بذل الصداق على وجه السلامة، على وجه السلامة. إذن لو كانت امرأة عندها جنون، رجل عنده جذام، فللمرأة الخيار ولو كانت هي أيضا عندها جنون، وللرجل كذلك الخيار ولو كان عنده جذام، إلا إذا تساويا في المرض نفسه فنقول إن الخيار للرجل بوصفه باذلا للمهر. ما هي العيوب الموجبة لخيار الرد؟ أولا البرص، وهذا البرص هو عبارة عن وصف في الجلد فيه بياض وفيه أحيانا سواد، ويكثر فيه الحك والأذى من قبل المريض بهذا، وهناك يعتبر هذا من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة اللي هي البرص والجنون والجذام والعذيطة. أما الخاصة بالرجل فهي الخصاء والجب والعنة والاعتراض، أما الخاصة بالمرأة فهي الرتق والقرن والعفن، وعليكم السلام ورحمة الله، والإفضاء والبخر. فما كان مشتركا بينهما واضح كما قلنا الجنون والجذام والبرص والعذيطة، والخاص بالرجل اللي هو الجب والعنة والاعتراض. والرتق والقرن والعفن والإفضاء والبخر هذه خاصة بالمرأة. فإذا قلنا البرص مرض معدن وهو مزمن يظهر على شكل بضع أو عفوا بقع بيضاء في الجسد، وله تأثير على الجهاز العصبي للإنسان، ويصبح هناك شيء من التقشر في هذا الجسد ويسبب حكة وألما. أما العذيطة فهي البول أو البراز عند الجماع، ويقال للرجل عذيوط وللمرأة عذيوطة، وهذا يمكن يعني وإن كان بالنسبة لنا أمور نادرة ولا نطلع عليها، إلا أن من يقف للقضاء ويتولى أمر القضاء فإنه سيطلع على كثير من حالات الناس وخباياهم وأسرارهم وكثير من الأمراض، فلا بد أن يكون ملما بمثل هذه التفاصيل. فإلمام القاضي والمفتي بهذه التفاصيل أمر ضروري لبيان حقوق العباد، وإن كانت يعني ممكن لدى بعض الناس يقول لك ما هذه التفاصيل في مسألة في من مسائل عقد الزواج، نقول له نحن في مجال القضاء تعرض المشكلات للناس، ولا بد من يعنى بأمر القضاء أن يكون على اطلاع بمثل هذه الأمور لبيان الحقوق للناس. فلسنا في حفلة إرشادية أو وعظية في مجال عقد الزواج، نحن أمام حقائق موجودة والابتلاءات الإلهية موجودة للإنسان، ولا يخلو البشر من مثل هذه الابتلاءات. فكل إنسان له ابتلاءه، له يعني ما له من الأمور التي يعني يجبر فيها ولا يملك فيها اختيارا من أمثال هذه الأمراض. فكما أن الطبيب لن يقول مالي ولمثل هذه الأمراض، مالي ولمثل هذه الأشياء، بل عليه أن يتعلمها، لأنها هذه جزء من الاختصاص، جزء من الاختصاص. فكما أن الطبيب له أمراض يعني في خواص الناس، ويجب أن يكون أمينا ومكتتما على سر الناس في أمراضهم، كذلك الفقيه هنا لابد أن يطلع على مثل هذه الأمراض. فقد يتناولها الطبيب من حيث العلاج، لكن يتناولها الفقيه من حيث الأحكام. أما الجذام فهو داء يصيب الجلد وكذلك يصيب الأعصاب التي هي ما تسمى بالأعصاب الطرفية، ويسبب يعني تساقطا في أعضاء وأطراف هذا الإنسان، مما يعني أنه مرض منفر يؤدي إلى تساقط في جلد هذا الإنسان وفي أطرافه. على فرض أن الأب مصاب بالجذام والبنت ليست مصابة بالجذام، فليس للزوج أن يتعلل بأن الأب مصاب بالجذام، بل يعني له حق أن يعترض على الإصابة بالجذام على الزوجة نفسها، ولا علاقة له بالأمراض الوراثية في موضوع الخيار، في موضوع الخيار، إلا إذا كان قد اشترط السلامة كما قلنا. فالأمراض الوراثية التي هي يعني يصاب بها الناس، فليس للرجل يعني أن يعترض عليها ويطلب الخيار إلا إذا كان قد اشترط السلامة منها. الجنون سواء كان الجنون كحالة صرع ونوبات صرع، سواء كان وسواس وصل إلى حد المرض العقلي، بمعنى هذا الإنسان لا يدري ما يفعل ولا يدري ما يقول، حتى ولو وقع مرة في الشهر. يعني لا تقول أنه لابد أن يكون الجنون مطبقا لا يفيق منه، بل لو أنها المرأة اكتشفت أن هذا الرجل عنده نوبات صرع فلها الحق في طلب الخيار وفسخ العقد. وذلك لسبب أن مصلحة الزواج تفوت مع هذه الأمراض. إذن هذه أمراض مشتركة بين الرجل والمرأة، وهناك أمراض خاصة بالرجال. من هذه الأمراض التي يحق للمرأة الخيار والفسخ منها أن يكون الرجل مقطوع الذكر أو الأنثيين، وهو ما يعرف بالخصاء. وشرط القطع الأنثيين في الخصاء أن لا يمني، فإن أمنى مع قطعهما فلا خيار للمرأة. إذن فإن كان الرجل مقطوع الذكر أو مقطوع الأنثيين، ومعنى الأنثيين أي الخصيتين، فإن كان يمني فلا عبرة بقطع الخصيتين حتى ولو سلتا سلا، بمعنى غير موجودتين أو دون قطع، فليس القطع يعني له مفهوم. فالجب قطع الثلاثة، هو الحشفة والذكر والخصيتين. الآن العنة بمعنى صغر الذكر، فهو صغير جدا، أي عضوه صغير جدا، واعتراضه اللي هو المعترض، وهو من لا ينتشر ذكره، من لا ينتشر ذكره. فاعتبارنا لهذه العيوب، إذا لاحظتم أنها عيوب مؤثرة في الوطئ، مؤثرة في الوطئ. أما العمى والبكم وسوء الخلق، كسوء خلق الزوجة، سوء خلق الزوج، فإن هذه ليست من موجبات الرد، ليست من موجبات الرد. القرن بفتح الراء بمعنى البروز، وبالسكون القرن، وهو الشيء البارز، وهو شيء يكون يعني بارزا من عضو المرأة كالقرن. والرتق اللي هو بفتح الراء طبعا والتاء، بمعنى انسداد مسلك الذكر، انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع، وقد يكون انسد بلحم يمكن علاجه لا بعظم. كذلك من الموجبات التي تعطي الخيار للزوج فيما هو من الأمراض في المرأة التي تحول دون الوطئ، بخر الفرج، بمعنى تخرج رائحة كريهة يتعذر معها الوطئ. أما ما يتعلق بأمراض الفم وما فيه من البخر فهذا لا يجيز الرد للرجل. وكذلك العفن، العفن من الأمراض التي تبيح للزوج رد عقد الزواج، يعني إذا رده قبل الوطئ فلا يجب عليه نصف المهر، لا يجب عليه نصف المهر فيرده لأن له الخيار. فالعفل هو يعني شيء منتفخ في اللي هو موضع الفرج، وقد يخرج منه رشح كرغوة وما إلى ذلك عند الجماع، فهذا أيضا مؤثر في الوطئ. وقد تشبه بالخصية المنتفخة، هذه اللي هي ما يسمى بالعفن. الإفضاء كما ذكر هنا، كما سنمر على النص مرة أخرى، كذلك الإفضاء وهو اختلاط مسلك البول والذكر. الآن محل الرد بهذه العيوب، هذه العيوب إذا علم بها أحد الزوجين قبل العقد أو عند العقد ثم أقدم على العقد، ليس له الخيار بعد ذلك، لأنه رضي بهذا، لأنه رضي بهذا. فمن أقدم على العقد مع العلم بهذه العيوب قبل العقد أو عنده فعندئذ لا يجوز له أن يدعي بالخيار فيما بعد ذلك لعلمه. طيب، ما حكم طروء العيوب بعد العقد؟ بمعنى أصيب الرجل بإصابة مرضية من هذه الأمراض التي ذكرناها، أو أصيبت المرأة بإصابة من هذه الأمراض التي ذكرناها التي تعطي الخيار للزوج أو الزوجة بعد العقد. ما هو بعد العقد في الزوج ولو كان بعد العقد ولم تكن طبعا الزوجة على يعني علم به قبل العقد لأنه لم يكن موجودا أصلا؟ فإنه يبيح للزوجة الخيار حتى ولو كان بعد العقد. لذلك نقول إن حدوث هذه الأمراض بعد عقد الزواج في الزوج لا يمنع الخيار للزوجة، فإنها تختار عدم الزواج إن شاءت أو تختار البقاء. السبب لا يوجد طلاق بيد المرأة لتتخلص من هذا الأذى. طيب، لو قلنا العكس هو الذي حدث، المرأة أصيبت بالجنون بعد العقد، أصيبت بأحد هذه الأمراض فهي مصيبة نزلت بالرجل، فهي مصيبة نزلت بالرجل، فإذا أراد أن يطلق قبل الدخول طلق بنصف المهر، إذا أراد أن يبقى فليبقى. إذن هذه العوارض التي طرأت بعد العقد على المرأة لا تعطي الخيار للزوج، لا تعطي الخيار للزوج، لأن الرجل يملك حق الطلاق لكن المرأة من الجهة المقابلة لا تملك هذا الحق. وهذا من ملاحظات الفقهاء في ترتيب الشرع الحقوق والواجبات بين الزوجين. بمعنى عندما يأتي الشارع ويقول للمسلمين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إذن هذه آية يعني تنتج الأحكام فيما بعد في الخصومات وفي النزاعات. الآن هذه التعليلات التي ذكرناها في موضوع ما يوجب الخيار، أما فيما لا يوجب الخيار كما ذكرنا فإنه يشترطه الزوج، فإن لم يشترطه في العقد فهو مفرط ويلزمه، فهو مفرط ويلزمه. يعني بعد كتب الكتاب قال الرجل أنا بدي الخيار، ليه؟ والله هذه المرأة مصابة بالسكري. نقول له السكري لا يمنع الوطأ، لا يؤثر في العشرة الزوجية، وأنت لم تشترط السلامة، أنت لم تشترط السلامة، العذرية والثيوبة والبكارة، تبين بعد ذلك أنها سبق لها الزواج مثلا، تبين بعد ذلك أن هذه المرأة تعرضت إلى مرض وفقدت العذرية مثلا، تعرضت إلى عدوان واغتصاب فقدت العذرية مثلا ولكنها بكر، فيقول الزوج لا والله أنا هذه المرأة تبين أنها تعرضت لهذا الاغتصاب وأنا نفرت نفسي منها. نقول له إذا أردت أن تطلق فتطلق بنصف المهر، تطلق بنصف المهر. لماذا؟ لأن هذه الأعذار التي قدمتها ليست هي من موجبات الخيار، إنما ذكرنا موجبات الخيار بناء على علة مقصودة شرعا في عقد الزواج، وكلها تحوم حول الوطأ، كلها تحوم حول الوطأ. هذه المرأة مريضة مثلا بالرئتين، هذه المرأة مريضة بكل الأمراض الأخرى التي لا تؤثر في موضوع الجماع، فليس للزوج الحق في الرد. طيب والله هذه أبوها مريض، تبين أبوها تاجر مخدرات، تبين أبوها إلى آخره من المواصفات، نقول له طلق لكن بنصف المهر قبل الدخول بعد الوطئ. خلاص هو من باب أولى يعني لزمه، لأنه بالوطئ تقرر المهر كله. إذن إحنا بنقول إنه يعني نلحظ أن المالكية في موضوع الخيار إنما هو منصب على العلة التي أسسوا عليها المهر وتقرر المهر، انتهاء غاية عقد الزواج، حد الرجم يكون اللي هو بالوطئ في عقد صحيح. إذا كل هذا يعني يجعل من مشهد المالكية ومقصدهم في العقد هو الوطئ، فلذلك لا نستطيع له أن نثبت له حقا في خيار الرد، وهذا الحق في خيار الرد لا يؤثر في الوطئ والجمع. من كل هذه الأوصاف، من كل هذه الأوصاف تبين أن هذه المرأة عرجاء، تبين أن هذه المرأة إيه؟ عرجاء، تبين أن هذه المرأة في كتفها حرق، تبين في هذه المرأة أنه في جزء من جسمها مثلا فيه لنقل مرض غير الأمراض التي ذكرناها، احمرار كذا، سوداد مثلا، هذا كله لا يؤثر في ولا يعطي الزوج الخيار أبدا، لا يعطي الزوج الخيار أبدا. فإذا رغبت عن الزواج فطلق لكن بنصف المهر، واعتبرنا قوله هذا لا قيمة له. الآن لنفترض أن الرجل في هذا الموضوع الاعتراض مثلا أنه لا ينتشر، أنه لا ينتشر، فنقول بالنسبة للمرأة إذا تبين أن الزوج لا ينتشر ذكره، فعندئذ هنا نقول هي مصيبة نزلت بالزوج، تعترض عند القاضي وتقول إنه لا يوجد انتشار طبعا هذا لا يعلم إلا بعد البناء، لما يحدث البناء تعلم المرأة أن هذا يعني الرجل يعني لا يوجد عنده انتشار، أو تظهر اللي هي العنة كصغر عضوه، تظهر اللي هي يظهر الجب، يظهر الخصاء، وهذا يكون بعد يعني هذا. نقول إن المرأة إذا دخل بها الزوج وتبين فيما بعد أنه معترض باسم المفعول هكذا، فعندئذ نقول للمرأة في هذا ارفعي أمرك إلى القضاء، ارفعي أمرك إلى القضاء. الآن هذا الرجل معترض لا ينتشر عضوه، فيضرب لها العام أجل، يضرب لها الأجل. الآن عندما ضرب الأجل، حل الأجل، توافقا على عدم الوطئ، توافقا على عدم الوطئ، فيعطي القاضي الخيار للمرأة، تريدين الطلاق؟ إما أن أطلق أنا، أو أمر الزوج أن يطلق، أو أنت تقول طلقت نفسي، لأنه هذا مثبت للخيار. السؤال كيف المرأة تطلق نفسها؟ هو إحنا أثبتنا الخيار، وبالتالي هي إيه؟ مخيرة. يعني من الذي أعطاها الخيار؟ الشارع، وبناء عليه إذا طلقت فإنها طلقت لأنها مخيرة من قبل الشارع. أليس العقد صحيحا؟ العقد صحيح. تفسخه بدون طلاق؟ هذا لا يجوز، لابد أن يكون معه الطلاق. إذن ضرب القاضي الأجل، وعند الأجل توافقا على إيه؟ على عدم الوطئ، يعني الرجل ما قال أنا وطئت مثلا. في هذه الحالة نقول إنه المرأة لها الحق أن تطلق. طب فإن رضيت بالبقاء، إن رضيت بالبقاء فقالت أبقى في بيتي، لكن بعد شهرين رأت أن يعني تختار عدم البقاء ورد العقد، هل يضرب القاضي لها أجلا جديدا؟ نقول لا يضرب أجلا جديدا. لماذا؟ لأن الأجل لم يفت ولم يؤتي ثماره، فضرب الأجل الجديد لا يفيد. فالمرأة إذا أرادت واختارت نفسها عندئذ نقول إن هذا الأمر حق للمرأة، ولا نضرب أجلا جديدا، بل تطلق نفسها. فيما يتعلق بالأمراض اللي هي إحنا قلنا التي فيها الأمل بالشفاء، متروكة لنظر القاضي، متروكة لنظر القاضي، فينظر القاضي مثل هذه الأمراض القابلة للشفاء مثل الاعتراض. لكن إذا قلنا مرض مثل مرض الإيدز، تبين أن الزوج مصاب بهذا المرض، ممكن نقل دم، ممكن إلى آخره من الأسباب التي يعني تؤدي إلى مثل هذا المرض، هل نضرب له أجلا الآن؟ نحن إذا أردنا أن نوصي توصية فقهية إلى من يقضي بهذا، نقول إن هذا المرض لا يعرف له علاج في الطب حتى الآن، وإن وجدت حالات شفيت من هذا المرض فإنما هي حالات على سبيل الندرة والشذوذ ولا يقاس عليها. فإذا كان الرجل ستمهله سنين أو سنة أو سنتين، فنحن نقول لك ها هم الذين أصيبوا بهذا المرض قبل 5 أعوام وقبل 10 أعوام قد قتلهم هذا المرض. وحقيقة يعني قتل مرض الإيدز الآن ممكن يزيد خلال فترة قليلة عن قتل الحرب العالمية الثانية، عن قتل الحرب العالمية الثانية. وهنا خطورة من يقتل بالفكر والاعتقاد، وأنه أخطر ممن يقتل بالسلاح الكيماوي. ولذلك هؤلاء أصحاب العقائد الفاسدة الذين اعتبروا الفجور من الحقوق الشخصية يجب أن يحاكموا أشد من محاكمة مجرمي الحرب، لا أن تقام لهم التماثيل في الأماكن العامة، ولا أن تعطى لهم الجوائز، ولا أن تسمى القاعات بأسمائهم، بل يجب أن يحاكموا كمجرمين، لأن جرائمهم تتم بصمت، وهي كما يعني نقول إن الشارع لما يعني قام بتثبيت حد الردة، لو أن رجلا يعني أنكر هذا يعني أن يكون الزنا من المحرمات واعتبره من الحقوق الشخصية، فهذا يعني أنه سيؤدي إلى مثل هذه النتائج الكارثية على البشرية، واستنزاف أموال البشرية واستنزاف الطب. فبدلا من أن يتجه الطب إلى الأمراض التي هي طبيعية والإنسان مكره عليها، سيلجأ إلى معالجة جرائم ونتائج جرائم هؤلاء الذين يقتلون بالفكر. إذا ضرب الأجل وقد دخل الرجل بالمرأة في المعترض، فإن نفقة الزوجة على زوجها، فإن نفقة الزوجة على زوجها، لأنها يعني مكنت الزوج من نفسها، وإن لم يحصل وطئ، وإن لم يحصل وطئ. فلذلك ما كان كالجب والخصاء فهذا لا رجاء لزواله، هذا لا إمهال فيه، الجب والخصاء فهذا لا إمهال فيه. وقد بينا أن يعني ما يمكن فيه الإمهال يمهل، وهذا راجع إلى نظر الطب، راجع إلى نظر الطب. إن عثر على العيب قبل الدخول، إن عثر على العيب قبل الدخول واختار أحدهما نفسه، فعندئذ نقول لا يوجد تنصيف للمهر، ولا ليس شيء للمرأة المعيبة إذا طلقت قبل الوطئ والدخول. ربما يقول أحدهم كيف يمكن أن يتستر على المرأة الزانية ويمكن أن يقال بعد ذلك يجب الستر من قبل الولي ويحرم عليه أن يقول هذه ارتكبت كذا من الفواحش. الآن كمجتمع عربي نحن نستصعب ذلك ونقول إنه كيف هذه البنت يعني تكون قد ارتكبت الفواحش ثم لم يصرح وليها وأوجب المالكية عليه السكوت والستر وأوجب عليها أن تستر على نفسها، فكيف يمكن أن تتزوج وهي ليست بكرا؟ فإذا تبين للرجل أنها ليست يعني عذراء وبعد ذلك طالب بالخيار، نقول له ليس من حقك الرد، بل يتقرر المهر كاملا. ولو كانت تعلم من نفسها ما تعلم من حيث إنها ليست عذراء، فهذا مستصعب في المجتمع، وبالتالي سيقول لك هذا غش للرجل وما إلى ذلك. لو أردنا أن نعكس الأمور بالنسبة للزوج، هل المجتمع إذا كان الزوج زانيا يتعامل بنفس الطريقة كما تعامل مع الزوجة؟ إذن نحن نتكلم هنا من واقع اجتماعي، والواقع الاجتماعي وعلل الواقع لا يجوز أن تتغول على الشريعة. وقلنا إن الأصل هو يعني قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآن نحن عندما رتبنا هذه الأمراض التي هي موجبة لخيار رد الزواج على أصول، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بمعنى أنه هو الوطأ، وإلى آخر في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الوطأ، وكذلك الرجم لابد أن يتقدم وطء في عقد زواج صحيح. إذن ملحظ الشارع في الوطأ، وعندما اخترنا هذه الأمراض فهي ليست منصوصة في الكتاب والسنة، إنما بنيت على علة منضبطة ألا وهي الوطء، والوطء منضبط ظاهرا ويصلح لتعليل الأحكام. ماذا لو قلنا في موضوع ما لا يتعلق بالوطء كتشوه معين في الجلد غير الأمراض التي ذكرنا، كالعمى، كضعف البصر، تبين أنها ضعيفة البصر وتحتاج إلى نظارة مثلا، تبين أن فيها عرجا، تبين إلى آخره. هذه الأوصاف هل هي مستنبطة بمسالك العلة أم هي توقعات نفسية؟ هي توقعات نفسية. هي يعني ما معنى ذلك؟ إنه فلان رأى والله إذا كانت زانية يجب أن نصرح، طب إذا كان هو زاني لا يصرح، طيب والله إذا كان في معها مرض معين كالعرج يجب أن يصرح. طيب قلت لك أعطني مناطا للأمراض التي يجب أن يصرح والتي لا يجب أن يصرح، وقد ذكرت لك أنا مناط الأمراض التي تبيح الخيار للزوجين ومناطها الوطء، وكل ما ذكرته من أمراض إنما هو مؤثر في الوطء. أعطني مناطا جديدا وبين هذا المناط وهات الأوصاف، ثم اذكر عليها من تحقيق المناط من الأمراض ما تشاء، لكن أن أتكلم بأن هذا المرض كحرق، قلت لك حرق قليل أم كثير مثلا؟ طيب ما حد الكثير المؤثر شرعا وما حد القليل الذي ليس بمؤثر شرعا؟ قلت لي العرج، قلت لك ما هو العرج المؤثر وما هو العرج غير المؤثر؟ إذن سأقول لك إن من خرج من حد الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه، فعند ذلك أصبحت تقرر أوصافا لا تصلح أن تكون مناطا للأحكام، ولا تستطيع أن تضع لها ضوابط، وإنما قلنا إن الأوصاف التي تناط بها الأحكام الشرعية هي الأوصاف الظاهرة المنضبطة، الأوصاف الظاهرة المنضبطة. أما التي يعني ليست ظاهرة وليست منضبطة فعندئذ نقول لا تناط بها الأحكام، ولنحذر حذرا شديدا من استخراج أو إثبات أوصاف وهمية دون مسالك العلة. لنا مسالك في العلة، الإجماع والنص والظاهر والإيماء، تخريج المناط، الصبر والتقسيم. عندما قلت الحرق بأي مسلك من هذه المسالك استخرجته؟ طيب على فرض أنك استخرجته لابد أن تذهب إلى قوادح العلة لتتأكد هل العلة صالحة أم ليست بصالحة. افعل ما فعلناه في استنباط موضوع الوطء، فإن لم تفعل فعندئذ نقول لك إن هذه الأوصاف هي وقائع، وتعليل أحكام الشريعة بالوقائع لا يجوز، إنما تعلل أحكام الشريعة بالعلة، إنما تعلل بالعلة المعتبرة شرعا، إنما تعلل بالعلة المعتبرة شرعا. موضوع الفحص الطبي، الآن عندي سؤال بيقول طيب لماذا القابلة تنظر من المرأة ما لا يجوز نظره في الشهادة؟ نقول لك إن النظر للعورة في الأصل ممنوع، لكن ألم يعتبر الشارع يمين المنكر؟ أليست هي مدعى عليها؟ والشارع قال قولها مع يمينها، وهذا مدعى عليه بمرض معين بالاعتراض وما إلى ذلك، قوله مع يمينه. المرأة دعي عليها بعلة، قولها مع يمينها. أليس الشارع أثبت اليمين على المنكر؟ إذن نحن راضين باليمين، واليمين فيه البينة. لكن في موضوع القابلة، لو حلفت الوالدة يمينا هل تلد؟ نقولها عليك اليمين؟ لا تستطيع. لذلك في فرق بين ما هو علاج للولادة وبين ما هو من باب البينات، والشرع اكتفى باليمين على المنكر. فعندما اعتبرناها مدعا عليها، فالشارع اعتبر في تبرئتها اليمين. فما الملجئ إذن إلى الكشف عن ونظر موضع الفرج، ونظر موضع الفرج. لكن لو إنه المرأة عندها مرض، فتذهب إلى الطبيبة وتكشف عليها، ولا نقول هنا يمين وغير يمين، لأنه لسنا نحن هنا في موضع البينات في العيادة، لسنا في موضع البينات، لكننا في القضاء في موضع البينات. سأعود على النص وأنبه إلى أن الشريعة عندما أكدت على موضوع الستر في الزنا، على موضوع إنما هي تتوخى مقاصد، إنه إياكم أن تتكلموا. فلو قال الأب إن هذه البنت زانية، فما رأيك؟ ورفعت البنت أمرها إلى القضاء وقالت أبي يتهمني، سيحد. إذن الشريعة لها منظومة، هذا زان، بلغنا أنه فلان بيقول عنك زاني، أجا قال آه والله أنا قلت، حد. إذن الشريعة عندما أمرت بالسكوت وعدم الكلام والكتمان، إذن لا أحد يتحدث بهذا وإن وقع، والرجل لا علم له، والمرأة لا علم لها. أما هذا متهم بالزنا وهذه متهمة بالزنا، لن تستقيم الحياة الزوجية. لذلك علينا أن ننتبه لذلك. أعود إلى النص وأمر به مرورا سريعا. قال وأثبت الخيار للزوجين أو واحد بما طرى من شيء من العيوب اللي هي العضيطة، ذكرنا معناها، والجن والجذام والبرص. اشترك الزوجان، يعني هذه الأمراض التي ذكرها العضيطة والجن والجذام والبرص يشترك فيها الزوجان. قال والأنثى تخص، أي تخص بإيه؟ ببخر الفرج والإفضة والعفن، وذكرنا معانيها. وللدواء قرنا ورتقا بالأجل، بمعنى أن المرأة التي مصابة بالقرن ومصابة بالإيه؟ بالرتق وانسداد الفرج، أيضا ممكن يعالج بالجراحة، وخصوصا في التطور الطبي هذه الأيام. ثم انتقل لعيوب الرجل، قال وعيبه جب، اللي هو قطع الذكر أو الأنثيين معا أو قطعهما معا. الخصاء اللي هو قطع الذكر فقط. العنة اللي هو صغر حجم الذكر. ثم اعتراض وهو عدم الانتشار، خيرت فيهن، أي الزوجة خيرت. وأجل العام، وأجل العام أي أجل قدر العام، فهو يريد أنه التأجيل قدر العام، وليس على أن العام هو المؤجل فيقال وأجل العام. لا، بعضهم قد يقول هذا يعني من نائب فاعل، هذا غير صحيح، إنما العام هو ظرف للتأجيل، أي أجل عاما، أي أجل عاما. إذا ما اعترض الألف هنا للترنم، ألف الإطلاق للترنم، إذا هي فعل، الفعل لا يلحقه التنوين، إنما اعترض ألف الترنم. ونصفه معطوف على وأجل نصفه، وأجل نصفه كذلك، هذا بالنسبة للرقيق. قال ونصفه للرق من يوم القضاء، إذن العام متى يضرب؟ وقت ما ضرب الأجل، من عند ذلك الوقت يبدأ احتساب الأجل، وليس من وقت الرفع إلى القاضي، من غير إنفاق عليها في الأجل، وهذا قبل الدخول، قبل الدخول لا ينفق عليها، أما إذا كان ضرب الأجل بعد الدخول فإن نفقتها في هذا عليه. قال وإن أحبت فارقت بلا أجل، على فرض أن المرأة أحبت أن تمكث مع هذا الزوج، ثم بدا لها بعد شهر أو شهرين أنها تريد أن تختار نفسها ولا تريد الزواج، فعندئذ يطلب القاضي الطلاق من الزوج، أن يطلق أو أن يطلق عليه القاضي أو أن المرأة تطلق نفسها، بناء على أنها مخيرة، بناء على أنها مخيرة. فإذا اختارت ثم بعد يعني شهر اختارت زوجها ثم بعد شهر اختارت الفراق، فنقول إن لها الحق في ذلك ولا يضرب لها أجل جديد، فقد علم حاله، أعني حال الزوج بالأجل الأول. إذن بعيبها لا مهر فيه مطلقا، بمعنى إذا طلق قبل الدخول لا مهر بعيوب الزوجة مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدق إذا بنى فيها وحصل الوطء منه أو لم يحصل. إذا كان العيب منه يعني رجل مجبوب لا عضو له، ثم بعد ذلك اختارت المرأة بعد الدخول نفسها، فإنه يطلق عليه بكامل المهر، لأنه كان يعرف جبه ويعرف مرضه وهو غار، فيطلق عليه بجميع المهر. ثم قال وكل عيب غير هذه. نعم نعم، هو يعني المهر إذا ذكرناه طبعا في حالات اللي هو ممكن تكون بالتفاصيل، في حالة أنه إذا يعني تم الطلاق فالأقل من مهر المثل أو من مهر المسمى. ثم قال وكل عيب غير هذه سقط، التي ذكرناها كالحرق والزنا والعرج والعمى وما إلى ذلك من الأمراض التي لا تؤثر في الوطء، إلا إذا ما نفيه نصا شرط، إلا إذا ما نفيه نصا شرط، أي شرط نفيه، يعني قال أشترط أن تكون عذراء، أشترط أن تكون سليمة من الأمراض الوراثية كالسكري مثلا، من غير هذه الأمراض التي هي مؤثرة في العقد، فهذه تحتاج إلى اشتراط. فإن لم يشترط الزوج فهو مفرط في حق نفسه ولا يلزم غيره بتفريطه. وبهذا نكتفي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.